إخوتي أخواتي، أعرض على حضراتكم بعض الأمور على نحو بما يسع منه الوقت. الأمر الأول، وهو توجد مشكلة يعاني منها الآن أغلب الشباب المتخرج وكثير من العوائل التي تطمح أن يشغل أبناءها وأبناؤها وظيفة محددة، وهذه المشكلة هي مشكلة عدم توفير فرص للعمل. وطبعا كثير من العوائل، الواقع عن تربية الابن البنت في عين الأب وفي عين الأم دائما تربية يحدوها أمل، وعندما يصل هذا الابن ويكبر شيئا فشيئا لا شك نظرات الأب نظرات الأم معه إلى أن يكبر ثم يبدأ عطاءه. لا أتكلم في زاوية محددة، يعني عطاء الأبناء قطعا لا يتحدث فيما أقول، لكن كلامي في هذه الزاوية. يبدأ هذا العطاء ثم بعد ذلك يرفع الابن عن كاهل الأبوين، ما تعب من أجله محاولة منه، وإلا لا يفي الأب البنت لا تفي قطعا بمقدار ما بذله الأبوان، لكن يرفع عن كاهله وهو الوضع المادي ويخفف عن أعبائهما. المشكلة توفير فرص للعمل في منظومتنا الإدارية والاقتصادية غير واضحة. يعني الآن البلد فيه من الطاقات الكثيرة جداً لكنها عاطلة عن العمل، وكثير من الشهادات تضطر أن تعمل أعمال لا تتناسب مع دراستها من أجل عدم التخلص من الوقت والفراغ من جهة، ومن جهة حتى يحصل على بعض القوت ولا يحب أن يبقى عالة على أبويه على عائلته. وهذه الحالة، حالة البطالة وحالة عدم توفير فرص العمل، قطعا بعض الدول موجودة، لكن عندنا مع ظروف البلد حقيقة تحتاج إلى نهضة قوية. طبعا أنا لا أقصد من توفير فرص العمل أن المكان الذي يشغل فعلا 5 أشخاص نزج فيه 8 ستكون بطالة مقنعة، أنا لا أقصد ذلك. أقصد فعلا هذه الطاقات تحتاج أن تخدم البلد، البلد يحتاج إلى نهضة أو لا، يحتاج إلى تقدم أو لا، يحتاج إلى من يبذل وقته وجهده ليخدمه أو لا، هذه كلها نحتاجها. فإذا لم تكن هناك خطة واضحة للمشاريع الزراعية الصناعية الإسكانية التنموية حتى يجد أبناءنا نفسهم في هذه المشاريع وحتى يخدموا البلد بمقدار ما يتناسب مع عطائهم، طبعا سنقضي على كثير من المشاكل. الفراغ مسألة سيئة، الفراغ يفتح باب لمشاكل يكون الشباب في غنى عنها. الآن بعض الأمراض، وألفت النظر للمسؤولين عن هذه القضية، فقط إشارة لا أدخل في التفاصيل، بعض الأمراض بدأت تزحف رويدا رويدا إلى المجتمع. جزء من هذه الأمراض سببه حالة الفراغ وحالة عدم وجود أي عمل. العمل يجعل الإنسان يشعر بنفسه بطاقته بحيويته، يشعر أنه عنصر ناجح، يشعر أن المجتمع ينفعه. طبعا لاحظوا إخواني طبيعة الأوضاع، أن الإنسان إذا شغل وقتا كافيا في الوظيفة أن يحال إلى التقاعد، ثم يأتي جيل آخر يحل محله. وهذه الطبيعة دورة الحياة. أنا لا أقول اخرجوا جميع من توظف على التقاعد، لكن أقول أنظمة التقاعد يجب أيضا أن نحترم المتقاعد ونوفر له المقدار اللازم، وهذا له حديث آخر. واقعا المتقاعدون الأخوة بذلوا أعمارهم في سبيل البلد، وهذا البذل يحتاج إلى تكريم. ليس من الصحيح هذا الطابور الكبير من أجل أن يستلم مرتب لا يتناسب مع سنوات الخدمة وبطريقة أشبه بالإهانة من التكريم. هذا له حديث لكن مررنا به مرورا. في الوقت الذي نحب البلد لابد من وجود دماء جديدة، والدماء الجديدة فيها قدرة وفيها قابلية على أن تبدأ. الآن نتكلم، هل الاستثمار الآن عندنا ما شاء الله من مشاريع الاستثمار، بعض هذه المشاريع متلكئة. عندما تسأل لماذا متلكئة؟ لوجود مشاكل بين الوزارة ألف والوزارة باء والوزارة جيم والاستثمار، وتبقى هذه المشكلة قد أكثر من سنتين وثلاثة. ولا يعلم الأخوة أن المسألة قد تحتاج إلى قرار وتحتاج إلى إمضاء، وقد تحتاج إلى جلسة من أهل الشأن في نصف ساعة يمكن تحل المشاكل، مع أن هذه الجلسة تحل مشكلة آلاف الناس الذين يجلسون بلا عمل. أقول هذه الطريقة من تعاطي الأمور، عدم وجود فرص عمل، يسبب حالة من حالات الإرباك وحالة من حالات الفوضى وحالة من حالات عدم الشعور بأهمية الشهادة وعدم الشعور بأهمية الجامعة. يعني الأخوة الذين يحددون شروطا معينة أرجو أن يلتفتوا إلى يعني يأخذوا بعض القرار من واقع البلد، لا أن يأخذ القرار من قضية عائمة قد انطباقها على الأرض يكون من أصعب الأشياء. أتكلم أخواني الآن واقعا بحرقة، هؤلاء أبنائنا وشبابنا نستأنس عندما نرى هذا الشاب في طاقة وحيوية يريد أن يخدم البلد، لكن مشكلة يصطدم بالروتين والعلاقات والوساطات وكذا وكذا وكذا، ومسألة كثيرة وطويلة، مشكلة أصبحت تضغط بنفسها عليهم وعلينا وعلى كل الجهات التي تسعى لتوفير فرص عمل إلى الناس. مشكلة تحتاج إلى استيعاب، الاستيعاب يجب عليه الدولة أن تخطط، يجب أن تتفق على أن قدرة البلد لمدة 5 سنوات أن تستوعب أكبر قدر ممكن من الخريجين، سواء كان في القطاع العام قطاع الدولة أو في القطاع الخاص أو الجهات الاستثمارية الأخرى. مسألة توفير فرص العمل أخواني مسألة مهمة جدا، والأبناء والخريجين يتطلعون لذلك، وعسى أن نسمع ونرى من الأخوة المسؤولين ما يجعل الأخوة إن شاء الله تعالى يطمئنون بذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخواني تعريجة مختصرة تقلق الثانية، طبعا مناهج الدراسة، مناهجنا الدراسية نحتاج إلى شيئين أعتقد أن يبثى في هذه المناهج. طبعا عندما أقول شيء يعني هذا مع كل الأطياف والكيانات وكذا وكذا. الجهة الأولى تبث هو تهيئة الطفل النشأ على أن يحترم وطنه، يعني لابد من وجود مادة تجعل هذا الإنسان يعتز ببلده، وبالنتيجة لابد أن يتعلم من الآن أن قضية المال الحرام لا يحق له أن يمد يده إليه. يجب أن يتعلم من الآن أن هذا البلد يحتاج كل طاقة من طاقاته الممكنة، يجب أن يعلم ويفهم أن هذا البلد يحترمه. هذه المسألة عندما نبنيها من الطفل ونصعد بها إلى المتوسطة وإلى الإعدادية وإلى الجامعة، لا شك هذه الروح ستصهر في هذا الشاب ونجعله يحب وطنه بشكل حقيقي. الآن هذه المسألة تربويا، أقصد في المناهج تربويا، تربويا غير موجودة. والطفل بالنتيجة يمر على تأريخ فيه مشاكل كثيرة لا أحب الآن أن أتعرض لها، لكن ما يتعلق بجانب محبته لبلده، محبته لأن يعيش مع أبناء جلدته تحت حدود محددة تسمى هذا البلد، هذا يحتاج إلى تربية، والتربية لو يبذلها كل الجميع كل الأطراف وكل الطوائف قطعاً الفائدة ستكون لهم. إضافة لذلك نحتاج إلى شيء آخر، شخصيات تؤمن بذلك، وهذا لعل هو الأصعب، عندما تكون شخصية تؤمن بأن هذا البلد فعلا يحتاج إلى اهتمام، هذا البلد يحتاج إلى جهد، هذا البلد يحتاج إلى محبة، يعني أن نزرع احترام الوقت في أبنائنا، نزرع احترام البلد في أبنائنا، احترام الممتلكات العامة في أبنائنا. نعم الفقيه قد يفتي على أن المال الحرام حرام، لكن هذا يكون للمتدين، غير المتدين قد لا يكترث بذلك، غير المتدين لا يفكر بأن يسرق من المال العام لا سمح الله، لكن بالنتيجة أنه غير المتدين ماذا كيف يربى؟ نحن تكلمنا سابقا في أكثر من مورد، كثرة الهيئات الرقابية لا تمنع القضية، نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى إدراك، يجب أن يعرف هذا الفتى عندما يكبر أن مجرد قضية المس بالمال العام يعني هذا عار، هذه المسألة غير مرضية، سيشخص أشبه بإنسان الآن يقتل أحد وهو أمام الناس، الناس تشير على القاتل، فلنثقف أنفسنا على الناس تشير على أن هذا مرتشي، أن هذا يسرق المال العام، قطعا الحالة الاجتماعية تمنع الناس من أن تدخل. طبعا المسؤول يجب أن يكون واقعيا وصادقا في التثقيف، المدرس يجب أن يكون كذلك، الهيئة التدريسية عندما تجعل الطالب يعيش هذه الأجواء قطعا الفائدة ستكون للجميع. إخواني الإنسان، لا أتحدث عن أمور، أتحدث بجانب يعني عملي، إنسان دائما إذا طمع بما ليس له سيقع في مشاكل، يكفيه أن يعيش تأنيب الضمير، كثير من الذين يأخذون الأموال ولم يطلع عليهم أحد واقعا يعيشون تأنيب الضمير، ومهما يدافع عن نفسه يغالط نفسه، وسيأتي يوم يعترف بذلك، سيكتشفه ولده وسيسقط هذه الهيبة أمام ولده، أمام موظفيه، أمام أناسه. أعتقد نحتاج إلى تثقيف إخواني على هذا الجانب. طبعا هاي مشاكل التثقيف واقعا كثيرة، نقل لبعض الأخوة أنا إنسان الآن يحمل كيس النفايات وينتظر سيارة البلدية، إلى أن سيارة البلدية يأتي عمال البلدية يحملون كاس النفايات، تذهب السيارة، هو يخرج يرمي الكيس في الشارع، حالة من التمرد العجيب الغريب، لا أعرف هذا كيف يفكر لا أعرف، لكن هذا لو تربى من الأول أو هناك من يشخص يقول له أنت تفعل فعلا خطأ، الناس تسلم عليه وتحترمه طبعا تشجعه على هذا الفعل، هناك مجموعة من الحالات الاجتماعية تؤثر علينا جميعا لابد أن يكون لها ردع، والردع ردع جماعي إخواني، ردع عام لا يختص لا بخطبة لا بخطبتين لا بعشرة، ما لم يكن هناك جو عام يرفض هذه القضية. الآن بدل الرشوة الناس تسميها هدية، تسهل تخفف القضية، كلام ضحك على الذقون وتلاعب المصطلحات، وبالنتيجة المال يذهب بطريقة غير صحيحة. نحتاج إلى تربية إخواني. نقطة الثالثة والأخيرة أرجو أن لا قد أطلت عليكم، أتكلم عن مؤسسات الدولة بشكل عام. حقيقة مؤسسات الدولة تحتاج إلى حالة من زيادة الشحنات، ومقصود من حالة زيادة الشحنات على أي مسؤول في قطاعات الدولة أن يبدأ بحالة من حالات التواصل في جعل هذه المؤسسة هي الأفضل، وهذا حق له. هناك حالة من حالات أعبر عنها اللامبالاة، حالة من حالات التسيب، حالة من حالات عدم الاهتمام الذي ذكرناها بالنقطة الثانية، انعكس الآن بشكل واضح على بعض رؤوس الموظفين في جميع قطاعات الدولة، لا أستثني منها أحد، مع تفاوت في النسبة. حالة من عدم الاهتمام بالوقت، حالة من عدم الاهتمام بالتطوير. لماذا؟ لأن الموظف لا يشعر أن عمله ذو قيمة، لأن المسؤول بعيد عنه، المسؤول لا يشجعه، المسؤول لا يبارك به، المكافآت لا تمنح وفق ما يقدم من عمل، وإنما المكافآت تمنح بسبب العلاقة. هذا كله أثر سلبا على عطاء الموظف. أقول نحتاج إلى معنويات، نحتاج إلى شحنات، نحتاج إلى حالة من حالات بث روح العمل وروح المواصلة والإدارة الجيدة في مؤسسات الدولة. الآن ما الذي يمنع لو أعلننا، أي دولة أي مؤسسة عفوا تعلن على أنه من يأتي بطريقة جديدة له مكافأة كذا، من يأتي ببراءة اختراع له طريقة كذا. بالمناسبة اخرجوا الآن خارج العراق والله ستجدون كفاءات عراقية كل، وأغلب هذه الكفاءات عندها براءة اختراع واحترمت في تلك الدول، والآن نحن لا نكلف أنفسنا أن نستفيد مما فعلت. بالنتيجة نحتاج إلى تشجيع، ثواب وعقاب. الثواب والعقاب صنوان لا يفترقان. في الوقت الذي نحاسب يجب أن نحاسب المفسد، لكن يجب أن نكرم الإنسان الصالح. هذا روح المنافسة عندما تكون نشعر بحالة من حالات الموظف يشعر من حالة من الارتياح ويحب وظيفته. هذه مسألة أعتقد لا ترتبط، لا لها علاقة بالكردي، ليس لها علاقة بالشيعي، ليس لها علاقة بالسني، ليس لها علاقة بالتركماني، ليس لها علاقة بالمسلم ولا بالمسيحي. أن هذه مؤسسة الدولة تحتاج إلى بث روح العمل فيها. هل هذا أمر صعب؟ ننتظر الإجابة إن شاء الله تعالى من الأخوة. على كل حال إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويحفظ هذا البلد ويحفظ جميع بلدان المسلمين، وأن الله تعالى يعطي للمسلمين حقوقهم في جميع البلدان، وأن الله تعالى يمكنهم دائما من أن يعيشوا في بلدانهم سعداء محفوفين بحياة حرة كريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.